بس. وهنا الدقة في الموضوع، إذا جاء في حديث ما نفي شيء فمن حيث الأسلوب العربي قد يكون المنفي ليس كل شيء وإنما جنس خاص. مثال مثلا في التعابير المعروفة، بل في الحديث النبوي قوله عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهنا المنفي ليس مطلق الإيمان، وإنما المنفي نوع معين من الإيمان، وهو الإيمان الكامل. واضح هذا؟ كويس. في الاستعمالات العربية القديمة المشهورة: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذي الفخار. ما في فتيان إلا علي، فتيان كثر، لكن فتى في قوته ونشاطه وإلى آخره لا يوجد، فيوجد فتيان. فيمكن حديث ابن عباس أن يحمل على سترة معروفة، وهي مثلا ما ثبت في السنة أن الرسول كان يصلي إلى العنزة، كان يصلي إلى الرحل، كان يصلي إلى النخل، كان يصلي إلى الشجرة. لم يكن هناك في الصحراء شيء من هذه الأشياء إطلاقا. فالراوي قال: ما صلى الرسول صلى إلى غير سترة، يعني من السترات المعروفة من هذه الأنواع. كان ممكن أن يكون هناك حجر، وحجر طبيعي، يعني أقصد نابئ من الرمال من التراب. فتوجه الرسول عليه السلام إليه، وهذا ما نصنعه نحن فعلا في كثير من رحلاتنا وخروجنا إلى بوادينا. ما نتكلف حين ذاك أن نتخذ سترة خاصة. فإذا يمكن حمل حديث ابن عباس على نفي سترة خاصة. لماذا يذهب العلماء مذهب فلنسميه مذهب التأويل وافتراض كذا وكذا، حتى ما نعطل الأحاديث التي وجهها الرسول عليه السلام إلى الأمة تويها عاما؟ لعله بهذا وضح لكم الجواب إن شاء الله. ما تخفي الأدلة؟ إيش الدليل أن الإنسان يأكل لحم الخنزير إذا أصابته مخمصة؟ دليل القرآن. فهل هذا النص القرآني هو قول المعنى أم تعبدي؟ نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، كيف أنت؟ آمين. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. من باب التفقه في الدين، حينما ذكر الله عز وجل في القرآن المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم، ثم قال: إلا ما اضطررتم إليه. هذا الاستثناء الصريح والذي يبيح أكل المحرم قاعدة، هل هذا الاستثناء معقول المعنى أم هو تعبدي غير معقول المعنى؟ هذا الكلام الذي أنا الآن في صدده يجب على طلاب العلم أن يكونوا على معرفة به، حتى يكونوا فعلا أو يكونوا فقهاء حقا. فما أدري ولا مؤاخذة، هل فهمتم ماذا أعني بهذا السؤال؟
بالنسبة للقاعدة التي ذكرتها، ذكرت الأقل في الدليل، فأنظروا فقا قال المأذورات.
لا لا أنا بقول قولوا تعالى إلا ما اضطررتم إليه.
نعم.
هذا حكم شرعي.
صحيح.
ما في إشكال. هذا الحكم الشرعي معقول المعنى أن تعبدي؟ سمعتم بهذه الفلسفة فيما مضى من زمانكم؟
سمعتك
كويس. لكن يمكن مرة
مرة.
عند العلماء قاعدة مهمة جدا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم تعبدي وقسم معقول المعنى. يعنون بالقسم الأول أننا لا ندري لماذا كلفنا الله بذاك الحكم أي حكم كان، والأمثلة تأتي. أما القسم الثاني الحكم المعقول المعنى فيأتي الجواب: ندري لماذا ربنا قضى بهذا الحكم لنا. لنأتي بمثال لكل من الاسمين. ها شوية ميات. مثال التعبدي: ربنا عز وجل كلفنا بخمس صلوات. عجيب. بارد وبارد ما في عندنا. وينك؟ تعال لك. مهناكم مرارا تعلموا الخلط. خلي الكاسة هون، جيب كاسة مي عادي عشان نحسن الخلط. مش كل خلط مقبول. المقصود ربنا كلفنا كل يوم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ليه يا ترى خمسة مو ستة مو أربعة؟ شو بيقولوا عنه هذا الجواب؟ أسوان أمر تعبدي مش معقول معنا. في نفس الصلوات الخمس بتشوفوا أنواع: رباعية، ثلاثية، ثنائية، جهرية، سرية، نصف جهرية، نصف سهرية إلى آخره. لماذا؟ معنى ذي تعبدي غير معقول المعنى. نجي بسم الله. أحاديث البيوع خاصة باب المناهي منها: نهى عن الغرر، نهى عن النجس، عن بيع اللماس والنبض ووان شبه ذلك. هذه تعبدية ولا معقولة المعنى؟ معقولة المعنى. ليه؟ لأنها توجد الخصام والنزاع بين المسلمين. إذا وضح لكم هذه القاعدة: تعبدي غير معقول المعنى ومعقول المعنى. الآن نرجع لاستثناء القرآني: إلا ما اضطررتم إليه. ما دام المحرمات مذكورة في سياق الآية ومنها لحم الخنزير محرمة، فلماذا أباح الله للمسلم؟ معقول ولا مجهول المعنى؟
معقول.
المحافظة على حياته. كويس. واضح هذا ولا يحتاج إلى بيان؟ إذا عرفت هذا تعرف حين ذاك الدليل على ما ذكره الإمام الشاطبي. الآن هجمت الأعداء على جانب من بلاد الإسلام، ولا يوجد في خزينة الدولة ما يساعدها على تجهيز الجيش المسلم لدفع ضرر هذا الغازي الكافر. نستسلم ويقتلونا ويسبوا نساءنا ويسترقوا أولادنا وإلى آخره، مشان لأنه معنا نص خاص بأخذ أموال غير أموال الزكاة، هنا عظمت الإسلام. وضح لك الأمر إن شاء الله؟ طيب. لكن هناك شيء أنا أذكره بمناسبة التحدث عن الضرائب، ليس فقط أنه ما يكون هناك في خزينة الدولة، بل هناك شرط آخر أنه لا يجوز فرض الضرائب ولو كانت خزينة الدولة فقيرة أو خاوية على عروشها، إلا إذا كانت الدولة تنفذ أحكام الزكاة وجذب الأموال المطلوبة في الإسلام. فإذا قامت بهذا الواجب ثم لم ينهض المجموع من المال بالطرق المشروعة نصا، حينئذ صير إلى الفرض الذي جاء السؤال عنه. واضح؟ طيب.
انتهى. أول شيء في عبد الرحمن بالنسبة للزهد والتواكل. طيب. الفرق بينهما مع الشرح يعني. بل مثلا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لعلي لو كان عندي فجر الأحد ذهب ما تمنيت أن يمضي عليه ثلاثين إلا ومعي منه شيء. طيب. لو أن الإنسان كان في جيبه بعض المال وسمع بالصدقة وذهب وتصدق ولم يبقى معه شيء، هل في هذا الحال هل يكون زاهد أو متوكل؟ ولو مجر الأحاديث فالفرق ما هو؟ نحن نعلم بأن الصحابة مثلا إذا ذهب إلى الصحراء ومكث في الصحراء طويلا وقال ربي يسري، هذا تواكل. طيب ما الفرق؟
الفرق يختلف أولا
عن السؤال؟
نعم سجل.
بالنسبة للفرق بين الزهد والتواكل،
أنت بتقول الزهد والتواكل أم التوكل؟
التواكل.
طيب.
لأن كما قال مثلا في حديث علي في ذكرنا يعني فالكثوان بأنه لو كان عليه فجر الأحد لهذا ما تمنيت أن يمضي ثلاثة
أيام. هذا يتعلق بالتواكل ولا بالزهد؟ طيب. والتواكل؟
التواكل أن الرجل يصرف ما في جيبه ولا مو يصرف أنه يذهب دون أن
يعد الأسباب. عفوا أنت بتلاحظ معي شو الفرق بين التوكل والتواكل؟
نعم.
وهو
التوكل على الله عن سريعة الأسباب.
كويس.
التواكل
والتواكل
لا يعد الأسباب.
كويس.
طيب
فإذا ليش ذكرت التواكل مع الزهد معا؟
لأن الزهد الإنسان أراد أن يزهد في الدنيا، ألي يجب أن يعد الأسباب؟
ما هنا يأتي التفصيل، بس هذا ما بيسترجم انك تذكر التواكل مع الزهد ابدا. التواكل ان يقعد الانسان في بيته ويقول الله يرزقني، فيأتي جواب عمر فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، هذا التواكل. لكن انسان عنده قوة ايمان بالله عز وجل وعنده كم دينار أو فلس أو قرش أو إلى آخره، فإيمانه بالله عز وجل يحمله على أن يتصدق بهذه الأموال القليلة أو الكثيرة عنده، فهذا لا يلتقي أبدا لا في ورد ولا في صدر كما يقولون مع التواكل، إنما هذا يلتقي مع التوكل على الله تبارك وتعالى. وإلا هل تظن بأن الرسول كان متواكلا؟
لا طبعا.
فإذا ما في ارتباط بين الزهد الصحيح وبين التواكل إطلاقا. لكن هنا شيء لابد للإنسان من أن يلاحظه، هذا الزهد الذي ذكرت نوعا منه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا يختلف اختلاف الأشخاص، فليس كل إنسان يجوز له، ليس يستحب له أن يخرج عن كل ماله كما فعل الرسول عليه السلام أو أشار في ذلك الحديث. وإنما هذا له أناس يعني بلغ بهم إيمانهم وتوكلهم على الله مبلغا لا تناله الناس أو البشرية كلها. فنحن نعلم مثلا في الحديث الصحيح لما أبو بكر الصديق تصدق بما عنده فقال له عليه السلام ماذا تركت لأهلي يعني؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذه أيضا المنقبة والفضيلة هذه اختص بها الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. لكن انظر الآن ما يقابل هذا بالنسبة لقصة سعد بن أبي وقاص لما مرض في حجة الوداع وخشي أن يكون وفاته هناك، فعاده الرسول عليه السلام وقال له بأنه أريد أن أوصي بمالي، قال لا، قال في النصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم يتكففون أيدي الناس. فإذا هنا بيعطينا هذا الحديث فرق بين إنسان معيل وعائلته ليسوا من قوة الإيمان بالتوكل، بحيث أنه إذا تصدق بكل ماله كما فعل أبو الصديق يقول شزا وأبونا تركنا فقراء فيما بعد، وما بيقول جزا الله بان خيرا فلنا الله من بعده، كما يروى أيضا وإن كان هذه لا تروى بالأسانيد الحديثية عن قصة عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة كل المال اللي كان عن زوجته فاطمة أعاده إلى إيش؟ بيت مال المسلمين. إيه لو أن فاطمة لم تكن كفاطمة بنت الرسول كانت وقعت الواقعة بين الزوجين. ولذلك باختصار فالزهد ليس له حد أولا ثم يختلف اختلاف الأشخاص ثانيا. فإذا كان إنسان معيل وعنده عائلة ويعلم بأنهم لم يؤتوا من الزهد نصيبا فلا يجوز له أن يخرج عن كل ماله ويدعهم فقراء، وربما يصل به الأمر أن يقعوا فيما يشبه الكفر، لأن الرسول عليه السلام كما نعلم من أحاديث صحيحة استعاذ من الكفر والفقر، لأن الفقر يكون إيش أحيانا سببا يؤدي إلى الكفر. وإن كان الحديث الوارد بهذا المعنى كاد الفقر أن يكون كفرا لا يصح إسنادا. هذا ما يحضرني جوابا عن سؤال الزهد هذا.
طيب مقنع العزيز رضي الله عنه أراد أن يموت، ما أعرف هل القصة صحيحة أم لا، حينما قال له أحد الزرائع أو أحد الرجال ما لا تترك لأبنائي في بعض المال، فقال إن كان أبنائي صالحين فإن الله تبارك وتعالى يتولى الصالحين، وإن كان أبنائي غير صالحين فأنا لا أترك أموالي إلى غير صالح. فهنا هل هو تشبه بأبو بكر لم يترك شيء لأبنائي؟
تشبه بأبو بكر لم يتشبه بمين؟ قلت تشبه بأبو بكر ولم يتشبه؟
ولم يترك شيء من ماله.
طيب أولا هل عمر يعني هو حجتنا؟
نعم
هذا تصرف شخصي، وكما قلنا واقعة عين أيضا ليس لا عموم. نعم في شيء؟
طيب خطبة.
نحن نقول ان هذا تصرف من ابن عمر اصابا اخطا، بس نحن مكلفين فيه. نحن اتينا بحديث سعد بن ابي وقاص، وحديث سعد خلاف ما فعل عمر بن عبد العزيز تماما، لكن ممكن عمر بن عبد العزيز بداله شيء، فكان ذلك المنطلق منه بناء على هذا الذي بدا له. فهذا ما بيهمنا نحن بالنسبة لأحكام الشرعية أبدا.
الحكم الشرعي يترك الرجل السر.
كيف؟
نستغرب أن الحكم الشرعي أن يترك الرجل السر.
أيوة الثلث. نعم. أي نعم.
وهذا كذلك.
أي نعم.
أيوه. الرحمن ذكر عندنا في المدرسة في المقررة الثانوية أن الصوفية لهم فضل كبير في انتشار الإسلام، هل هذا صحيح؟
قبل أن نجيب عن السؤال يجب تحديد السؤال، ما هو الإسلام الذي للصوفية لهم الفضل في نشره؟ أهو الإسلام الذي جاء به رسول الله عن ربه، أم إسلامنا إسلامات متعددة الوجوه؟ فإن كان الجواب هو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد نقول لا. الإسلام الصوفية دعوا إلى إسلام ممزوج بفلسفة يونانية إغريقية، بفلسفة بوذية هندية أو هندوسية أو إلى آخره. بلا شك هذا لا يمكن إنكاره، أنهم دعوا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الناس اتبعوهم على هذه الدعوة. لكن هذا ليس هو الإسلام. هذا في الحقيقة يعني أمر فيه دقة، وكثير من الناس لا يتنبهون له. طرق الصوفية، مشايخ الصوفية، مع علمنا أنهم فيمن عرفنا وأدركنا وبغض النظر عما قرأنا وسمعنا فضل على العامة، لأننا نعرف ناسا كانوا لا يصلون صاروا يصلون، كانوا يشربون الخمر ويزنون صاروا بعيدين عن كل ذلك. هذا بلا شك حسنة من حسنات هؤلاء الشيوخ، لكن هل قدوم التوحيد الذي ينجي وما لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم؟ لا. كذلك بعض الجماعات اليوم الإسلامية التي تدعي أنها تبلغ الإسلام، هذا الإسلام العايم الذي ليس له حدود واضحة وليس له معاد بارزة يجب أن يتفهمها كل المدعوين إلى الإسلام. هؤلاء أيضا يحسنون إلى بعض الناس، يخرجونهم من الفسق والفجور إلى الصلاة والصيام وإلى آخره، لكن لا يفهمونهم التوحيد الذي هو أصل النجاة من الخلود في النار. وعلى كل حال نحن لا ننكر أن لكل طائفة من الطوائف الإسلامية أثرا في الدعوة الإسلامية، لكن يجب أن لا ننسى أن الأمر كما قال بعض الراجزين السوريين: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فالصوفية إذا عنيت بتربية أفرادها على الزهد المزعوم وعلى التواضع والمسكنة وإلى آخره، هذا إن كان في حدود الإسلام شيء طيب، لكن هذا ما يساوي شيئا بالنسبة للعقيدة الصحيحة التي لا يذللون حولها إطلاقا. وهم في هذا يعني يشاركهم ناس ليسوا من الإسلام في شيء، النصارى مثلا اللي نذروا أنفسهم بسبب أوروبي أبيض عايش في أوروبا في بلاد البرد والثلج والآخرين بيروح لمجاهيل أفريقيا في سبيل إيش؟ التنصير والدعوة للمسيحية وإلى آخره، وبيتمسكنوا بيقدموا أموال وجهود وإلى بلا شك هذا من الإسلام، لكن هو ليس الإسلام. ولذلك فلا ينبغي أن ننظر بمجرد أن طائفة من الناس المسلمين يدعون إلى جانب من الإسلام هو مهم إن كان مهما لكن ليس هو الأهم. فإذا من يقول بأنه الصوفية يعني لهم فضل في نشر الإسلام فهو بهذا التفصيل وليس على ذلك الإطلاق. نعم.
وعبد الرحمن كتاب الكبائر يقول في أثر ابن عباس أن التفسير والتسبيق كان من فعل قوم لوط، هذا صحيح أو هذا صحيح؟
نعم.
طيب أيضا كتاب تلميذ إبليس وأنا كتاب الكبائر على ما أحفظ يقول أن الأمر يقبل بإثنى عشر حيطانا خلافا للمرأة، وذكر آثار في أحمد بن حنبل وسفيان وكثير من سلفنا الصالح والله.
هذه كلها آثار يعني بالتعبير العلمي الحديثي معضلة، يا لو كانت من الصحابة فهي موقوفة، لكنها باعتبار عمن دونهم فهي معضلة. وفي مثل هذه الكلمات يتسامح فيها العلماء من باب التحذير من الافتتان بالمرض، لكن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فالغلو في الدين ما يستحسن. فنحن نقول إذا ثبت لأن هناك شخص أمرد فعلا هو فتني كالبنت فيتحاشى مخالطته ومجالسته بدون المبالغات هذه أضعاف عن البنات، وكما في بعض الروايات إنه فتنة أولاد الملوك أشد من فتنة البنات الأفكار على إلى آخره. فعلى كل حال يعني هم مع الأسف أقول إذا كانوا توسعوا في القول بجواز رواية الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب، فلا أن يتوسعوا في رواية المعاضيل هذه من باب أولى.
الخمار
أوضح لي ماذا تعني، لأن مفهوم الخمار اليوم صار له عدة مفاهيم. ماذا تعني؟ هذا ليس خمارا، الخمار هو الذي تضعه أنت الآن، ذاك النقاب ذاك الورقة ذاك المنديل، أما الخمار فهو غطاء الرأس.
تغطية الوجه
بالنسبة للمرأة. فالآن دع كلمة الخمار. لأن ربنا ما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما قال على وجوههن وإنما على هذا الجيب. شايف؟ شايف لحمي؟ لما أنا بلف الخمار مش على وجهي بزدلو، بلف وجهي ما بيعود بزار هذا اللحم. فالخمار هو كالقميص لباس الرجال والنساء معا، فهو من لباس الرأس وليس من لباس الوجه. فإذا إذا شئت أن تسأل عن غطاء الوجه فسأل عن غطاء الوجه ودعك والخمار
بالنسبة لغطاء الوجه.
نعم.
يعني يقال لأنه يعني ملزم على المرأة الجميلة دون المرأة غير الجميلة، هذا ذلك صحيح؟
ليس بصحيح، وهذا نحن بيناه بيانا شافيا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. أما بلغك قصة الخثعمية كيف ذلك؟ إذا أنت ما قرأت الكتاب الحجاب، حجاب المرأة المسلمة.
قرأت الكتاب بس يعني لغاية
فضلك.
كيف؟ لغاية
يعني الخثعمية كما في صحيح البخاري ومسلم. وقفت أمام الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهو على ناقته ورديفه الفضل بن عباس، وقفت أمامه امرأة خثعمية فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. والفضل ينظر إليها ويتنظر إليه، وكانت جميلة أو وضيئة، وكذلك الفضل، فما كان منه عليه السلام إلا أن صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فهذا الحديث نص الموضوع الذي أنت سأل عنه، لكن مع الأسف الشديد غلبت التقليد على بعض الناس من جهة، وغلبت العادات والعواطف عليه من جهة أخرى، تحملهم على أن يتأولوا هذا الحديث بتأويل ما تخطر على بال الإنسان. ناس منهم يقولون جوابا على قولنا: لماذا الرسول لم يأمر هذه المرأة أن تغطي وجهها وها هو الشيطان دخل بينها وبين الفضل بن عباس؟ شو بدك فتني أجلى وأوضح وأوقع من هذه الحادثة؟ نحن نقول لازم المرأة إذا خرجت من بيتها تغطي وجهها خشية أنه إيه؟ وأوقع من هذه الحادثة. نحن نقول لازم المرأة إذا خرجت من بيتها تغطي وجهها خشية أنه إيه تكون هي جميلة وشوفها شخص، لكن هذه الخشية هنا تحققت ووقعت. فلماذا الرسول عليه السلام لم يأمرها بأن تغطي وجهها؟ وهم يعلمون ذلك. أقول هذا آسفا، لأن هذا الجواب يقوله من نعتقد فيهم العلم والتقوى. يقولون إنه لم يأمر أن تغطي وجهها لأنها كانت محرمة، والمرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. هذا كلام خطأ علميا. المرأة المحرمة لا يجوز لها الانتقاء، ليس لا يجوز لها تغطية الوجه، لأن هنا كما يقول الفقهاء في عموم وخصوص، يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بأي شيء إلا النقاب. مثلا، وهذا وقع في حديث أسماء بنت أبي بكر وعائشة أيضا في رواية عنها، أنهم كنا على الإبل وهن في محرمات في الحج، فإذا مر بهن ركب قال أسدلنا على وجوهنا، أسدلنا على وجوهنا، يعني فرض هاي جلباب شد هيك شوي على وجهك، هذا سدد، وهذا جائز بالنسبة للمرأة المحرمة. لكن لو عملت هكذا لفت الخمار هذا حرام، لا يجوز لها، مثل الرجل إذا وضع القلنسوة على رأسه هذا لا يجوز، لكن يجوز له أن يضع الشمسية على رأسه أو الخيمة، عرفت كيف؟ فإذا قيل لهم بعد هذا التوضيح لماذا لم يأمر الرسول عليه السلام على المرأة أن توضي، يقولوا لا يجوز المرأة أن توضي وجهها. يا جماعة اتقوا الله، أنتم تعلمون أن يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب. بعضهم يقول كان الفضل ينظر إلى لباسها، وتعرف لباس النساء العرب يومئذ شيء بنفر. أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى، أول سفرة سافرتها إلى الحجاز وإلى البلاد السعودية كنت ترى النساء النجديات لا تستطيع أن تقترب من إحداهن رغم أنفك ولو كان لك هوى في إحداه. ليه؟ لأن الطرق غير معبدة، كلها ترابية رملية، وذيلها يجر الأرض ويثير القطار والغبار خلفها، فكأن الإنسان حال يقول جنب عني جنب عني. فأيش ينظر الفضل؟ ما الذي يعني حمله أن يوجه تلك النظرات إلى هذه المرأة إذا كانت مغطية رأسها ووجهها إلى أخمص قدميها؟ هذا تكلف عجيب. ثم لماذا لا يقول الرسول للمرأة اصرفي وجهك، بدل ما يقول لمين؟ للفضل. لأنه المرأة أولا سائلة تسأل الرسول، تريد أن تفقه في الدين. الفضل ليس كذلك، فهو متوجه للنظر، فهو إذن معتدي، فهو مخالف لقوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولذلك صرف بصره عنها. هذه حادثة وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام، ولذلك فنحن قررنا في ذاك الكتاب بأنه ستر المرأة لوجهها بأي ساتر هو فضيلة من الفضائل، لكن الذين يوجبون ذلك على النساء حتى الجميلات فهم ليس عندهم دليل سوى أشياء لا تنهض لإثبات دعواهم. بعضهم حينما يعوزهم الدليل يلجؤون إلى ما يفرون منه في ردودهم على مخالفيهم إلى الفلسفة المنطقية والعقل، بيقول لك يا أخي مش معقولكم وجه المرأة يعني يجوز أن تظهره لأنه أجمل ما في المرأة وجهها. هذه يقولها علماء نجلهم ونحترمهم. وعليكم السلام. أقول يا سبحان الله، أبهذا تحرم الأمور في الشريعة الإسلامية بمجرد أن يقال أن العقل يحكم بأنه أجمل ما في المرأة وجهها؟ فأنا عرضتهم، قلت لهم والرجل كذلك، لأنهم حينما يقولون أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل، يعني وجهها هو الذي يجذبه إليها. طيب، وكذلك من باب المعارضة لإسقاط الدليل، أيضا أجمل ما في الرجل هو وجهه، فإذا مروا الرجال أيضا كما فعلوا بالمردي مروا الرجال ايضا يمين الصورة على الاقل يشتروا وجوههم. ثم هذا المنطق يتفرع منه ما هو اجمل ما في المرأة، عفوا ما هو اجمل ما في وجه المرأة عيناها، اذا عموا عينها ايضا ودعوها لا تعرف الطريق تمشي فيه لانه بدها تكشف عن عينيها بالنقاب على الاقل. سبحان الله، لعلك اخذت جواب السؤال.
تابع مناسب استاذ الكلام المرة حدثها حوياك فيه،
ليس لك الان هذا الوقت لهم.
الحجاب
معلش
في شفاء،
نعم
كما هو معلوم بان الله تبارك وتعالى نظرة القلوب فصنفها واورث الازمنه صلى الله عليه وسلم ثم الصحابه حين صنف في قلوبهم. فاذا قال وقال من الذي خلق القلوب؟ الذي خلقها هو الله. فنحن ماذا نبنى؟ الله هو الذي خلق القلوب وهو الذي صنفها بعد ما خلقها. فهمت ايش المقصد؟
لا ما فهمت.
يقول هذا الرجل انتم ما انكم تقولون ان الله تبارك وتعالى،
اولا هذا رجل مسلم ولا كافر؟
مسلم.
طيب هو يقول لنا انتم تقولون، وهو ماذا يقول؟
يقول كلامنا.
ماذا يقول؟
يقول بان نحن لا ذنب لنا جبريا بهذا الله.
وفي مسلم اليوم يقول هذا؟
لا لا اعتقد، انما
كيف في من؟
يعني لا يعتقد بهذا وانما هو مذبذب كما تقول.
طيب هذا اقناعه اذا قال بالجبر اصفعوا على وجهه صفعة تكون ماكنة وقوية، إذا قال ليه تقول مجبور.
لا يجوز تضرر الوجه.
ما في يجوز وما يجوز بالنسبة للمجبور.
المهم نكمل الشفاء.
تفضل.
فيقول بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق القلوب.
خلق القلوب بما فيها من إيمان وكفر.
هذا كلامه.
هو دليله
من هو اللي خلق كل شيء.
هو خلق كل شيء صحيح، لكن مش خلق الإنسان مجبورا على الإيمان والكفر، وإلا حينئذ هو يكفر القرآن. شو معنى فمن شاف اليوم ومن شاف الأخر؟
فلن
شاف الإنسان. أيضا الآن أذن فنحن ننزل نصلي، وإذا كان يعني هذا السؤال تستطيع أن تضع له حدا هنا فينتهي الموضوع.
سؤال
أخير. نعم.
سؤال عبد الرحمن.
لسه نشوف نحن هوني خلاص.
نعم.
ليه؟
في أسئلة كثيرة
أولا. مالي ولي أسئلة كثيرة.
طيب ثانية.
يعني نسهر الليل مشان أسئلة كثيرة.
لا ثانية.
إيش الاتفاق؟
اتفاق المرة الجاية.
بس خلاص.
طيب لا انتظر دقيقة.
خلاص. بس.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
تفضل احكي يا أبو أحمد.
يلا.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين.
شلونكم بخير؟
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
حالك طيب؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
شيخنا بدنا نزعجك شوية الآن، معلش يعني.
عفوا.
هذا نسيب أبو هيثم.
إيه.
صاروا هالناس يخربطوا مخه، كل واحد يروح أوديك على الشيخ الفلاني.
أيوة.
وهذا يصير يدجل عليه. وآخر آخر كلام إنه واحد من المشايخ قايل إنه اللي سارق الفلوس هو شيخ ولكنه قادري. أي نعم. فأنا قلت له على كل، بلغت أبو هيثم قلت له طب شو آخر نصرح لك الدكتور عادل موسى صاحب لنا لعل إنه يعني مثلا يفيدك في شيء، لأنه أستاذ تخربط كثير وأنا خايف على هذا الرجل إنه يعني مستعد يعمل أي شيء مقابل إنه يحضر المال.
أيوه.
فنحن الآن يعني بدنا نشوف الدكتور عادل. عمل شغلات بسيطة دكتور عادل، قال إذا بتستفتيلي الشيخ أنا بكمل طريقي، والطريق هي بس أنا بنوم أي شخص منكم بتلبيس الجن ومن ثم إن شاء الله بكتشف بإذن الله بكتشف السارق. فهل يجوز هذا يا شيخنا؟
هذه وسائل غير شرعية.
نعم.
ولا يمكن الاطلاع على الغيب بهذه الطرق المبتدعة. ومن الثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي الجازم القاطع عن إتيان الذين يدعون اكتشاف المغيبات، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث الثاني وبلوظ من أتى عرافا يصدق على كل هؤلاء العرافين الذين يتعاطون وسائل غير معروفة عند الجماهير، يزعمون أنهم يكتشفون بها ويتعرفون بها على أمور غيبية عن جماهير الناس، وبذلك يقع فتنة بين الناس، فقد يتهم البريء وقد يبرأ المتهم. فقول عليه السلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل له صلاة 40 يوما. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يأتي مثل هذا العراف مهما كانت وسيلته. وفي الحديث الآخر مما يؤكد الأحاديث السابقة وبعضها في صحيح مسلم، قال عليه السلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فأنا أعتقد أن التنويم هذا هو من هذه الوسائل الغيبية عن الناس والتي لا يستطاع أن يثبت صحتها أو بطلانها، وما كان كذلك فلا ينبغي أن يتخذ وسيلة شرعية لاتهام الأبرياء. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك.
شيخي، موجود عندنا هون الأخ عبد الفتاح، علي عبد الفتاح شيشاني.
أيوة.
ففي عنده هيك عم ملاحظة ممكن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
سؤال تعقيب على نفس السؤال يا شيخ. أيوة.
ما طلع الصوت.
بدي أعقب على نفس السؤال بسؤال آخر.
تفضل.
أيوة. أفضلتم. ما سألناش عن حالك، بمش مشان ما نأخرش. إن شاء الله تكون بخير.
الله يحفظك.
الله يحفظك أنت كمان وجميع المسلمين. هذا الأمور الغيبية هي غائبة عن الناس يا شيخ.
لا.
بالنسبة لهذا الشخص الذي ينوم بواسطة الدكتور عادل أو غيره، يأتيه جني فيتكلم هذا الشخص بلسان الجني.
لا تصف لي الاستهزار، أعرفه، إنما قل ما تريد أن تبني عليه.
أريد أن أبني على أن هذا شيء لا يعرف الجني إلا ما حصل. فالأمور إذا رآها الجن بواسطة الجن الذي ينتشر في حيث لا نراهم وهم يروننا، فهم رأوا من سرق هذا المال. فإذا تمكن هذا الشخص الذي يستحكم بالجن أن يستنطق الجني فهو يخبرنا صاغرا بذلك، صاغرا كما يقولون. فما رأيك بذلك؟
سمعك الله يا شيخ علي.
آمين وأنت كذلك.
لو جاءك إنسي.
أي نعم.
إنسي تعرفه.
نعم.
وقال السارق لهذا المال هو فلان.
نعم.
شو موقفك؟
موقف بدي أسأله الدليل كيف تعرف؟
شو دليل؟ مين داعي دعوة؟ وين الدليل؟
بدي أقوله كيف شفته، كيف عرفت؟ فأنت هون بتقول إنه إحنا مش شايفين الجني، طبعا قصدك.
ما قدم لك دليلا، قدم لك دعوة.
نعم.
ماذا تقول؟
جزاك الله خيرا.
كيف؟
أقول جزاك الله خيرا، يعني أخذ بالجواب الأول معناته.
الموضوع. ماذا تقول إذا جاءك إنسي وادعى أن المتهم هو فلان؟
نعم.
ادعى أن المتهم فلان.
نعم.
هل تقبل دعواه؟
لا يجوز.
وهو إنسي مثلك؟
لا يجوز.
فكيف تقبل دعوى جني مزعوم أنه جني لا تعرف إسلامه من كفره؟
نعم.
لا تعرف صدقه من كذبه؟
نعم.
بمجرد الدعوة؟
نعم.
ما يجوز هذا، بارك الله فيك.
ما يجوز. بالنسبة للحديث اللي ذكرته يا شيخ،
نعم،
إن شاء الله ما تعتبره جهل مني أو غباء أو تياسحة، أنت ذكرت من جاء عرافا فصدقه لم تقبله صلاة 40 يوما.
نعم.
مش اللي فلم يصدقه لم تقبله صلاة 40 يوما؟
كيف؟
أليس الحديث فلم يصدقه لم تقبله صلاة 40 يوما؟
كيف فلم يصدقه؟
انا كنت افكر هيك من اول، قال لي غلط معنى الحديث.
لا حبيبي،
من زمان، معلومات قديمة.
فصدقه.
نعم.
مش فلم يصدقه.
انا كنت اعتقد انه صنفين حديث، الذي لا يصدقه لم تقبل صلاة 40 يوم، والذي يصدقه كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
حديثنا في صحيح مسلم.
نعم.
هذا اللفظ.
جزاك الله خيرا.
اما حديثك فبحاجة الى ان يسند.
اي نعم. اي نعم.
طيب شيخي.
نعم.
بعضهم استاذ يستدل بقول شيخ الاسلام ابن تيمية.
نعم.
اي نعم، في مجلد 11-19، فهل هذه حجة؟
شو بيقول ابن تيمية في المجلد 19؟ شو يدريني؟
يجوز الاستعانة يا شيخي.
استعانة بمين؟
بالجن.
لك يا حبيبي الاستعانة بالجن للشفاء.
للشفاء.
يفعل هو ويفعل بعض الناس اليوم.
نعم.
مش لاتهام الابرياء.
اي نعم.
لا يجوز ان يؤخذ كلام ابن تيمية.
طب استاذ الان يعني بالشفاء يجوز؟
اما هذا نقوله اذا كان في ايات واحاديث وبس، وليس هناك شمشريخة وبطيخة وكتاب تحر مقطعة واستعانة بالشياطين.
نعم.
يجوز، كل شيء له مجاله.
جزاك الله خير الشيخ.
واياك.
شيخنا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وفيق.
نعم.
وفيق.
أهلين.
كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
الحمد لله، كيفك؟
الله يبارك فيك.
أهلين.
شيخنا.
نعم.
ألا يقال في هذه الحالة وحالة أيضا الشفاء من المرض أو كذا، يسد هذا الباب لأنه يؤدي إلى الشرك والبدع والترهات والخزعبلات في دين الله عز وجل؟
يمكن ان يقال هذا، لكن ما نستطيع ان نفرضه على اناس يقومون بطرد الجن الذي يصرع الانسي بايات. هنا المجال هنا.
نعم.
غير المجال هناك. المجال هنا اخراج الجن الصارع من الرسول.
نعم.
بآيات أو أحاديث أو أدعية نبوية.
نعم.
هذه يعني قضية محدودة النطاق جدا.
نعم.
أما الاتصال بالجن لاكتشاف المغيبات.
نعم.
هذه يصدق عليها الأحاديث السابقة.
نعم. طيب شيخي، أيضا المفروع بالجن، هل يجوز لمن يريد أن يعالجه أن يستعين مثلا بالجن حتى يعرف كيف يعالجه أو كذا؟
لا، ما يجوز، لأنه يعود الأمر إلى الاستعانة بمجهولين.
أي نعم نعم.
تعرف صدقه من كذبهم.
جزاكم الله خيرا.
إياك.
قواكم الله.
أهلا، شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟
الحمد لله، كيف أنت؟
الحمد لله، كيف صحتكم؟
بخير الحمد لله.
الله يبارك فيكم.
كيف عيالك؟
كلهم بخير الحمد لله. ندعو بسلامتك يا شيخي.
نعم.
ندعو بسلامتك.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك. كيف أصبعك الآن؟ إن شاء الله بخير.
الحمد لله.
الحمد لله. شيخي، في عندي الآن واحد من جيران إنه رجل فاضل وجاري من 15 سنة. ونظن فيه ان شاء الله الصلاح
ان شاء الله.
هذا يا شيخ الرجل كان متزوج، طبعا تزوج من 20 سنة تقريبا.
ايوه.
وانجب من زوجته الاولى ولد وبنت.
نعم.
وما شاء الله يعني صحته جيدة وممتازة يعني، وخصوصا يعني كما سمعت منه وقال اني انا يعني من ناحية جنسية انا جيد وكويس، كنت مع الزوجة الاولى.
ايوه.
فتزوج ثانية لسبب مرضة زوجته في مرض، يعني احنا امنا نفصل لك هذا المرض انه مش يعني ما في داعي له.
نعم.
اي نعم. وتزوج من اخرى.
ايوه.
فما حملت هذا الثاني منه.
ايوه.
فكعادة بعض الناس يعني لانه يعني ما راجع امور شرعية هل يجوز له ان يكشف عن زوجته طبعا عند الاطباء او لا يكشف، فذهب طبعا زيه زي غيره من بعض الناس وبدأ يشق الطريق حتى انه يتعالج من طبيب لطبيب، حتى ناس قالوا اذهب الى فرنسا، ومنهم قال اذهب الى فلسطين، ومنهم قال الاخر ما ذهب استاذ له الى العرافين، وهذا يقول له اعمل لك فلان عمل، وهذا يقول له اعمل لك فلان كذا، وهذا يقول لك كذا. فالرجل الشيخ عايش في حيرة يعني لا ينام الليل ولا ينام النهار، والرجل يعني وصار عنده ضعف يعني كثير كثير حتى في نفسه. فانا والله حكيت له يا اخي انت يعني ليش انت بتحاول هذه المحاولات كلها، اترك امرك لله عز وجل ووكل امرك الى الله عز وجل. فقال طب يا اخي بدي انا هيك انا ارتاح. فقلت له انا الحل الوحيد بحكي الان مع شيخي، ولعل الله عز وجل انه يعني يلهمه يتكلم لك يعني من بعض الكلمات الطيبة ان شاء الله منكم، وتكون هي ان شاء الله السبب انه يهدى فيها ويعرف الطريق ان شاء الله اللي لازم يعرفه كل مسلم يعني اللي الله مقدر له اياه.
نعم.
تفضل يا شيخي.
انا بقول للاخ الفاضل ولامثالي من المسلمين المؤمنين حقا بالله ورسوله وبكلمات الله واحاديث نبيه عليه السلام بانه لا يجوز له ان يتعاطى الاسباب غير المشروعة في سبيل ان تحنت زوجته التي مضى على زواجه بها سنين وما حملت. ما في مانع ان يتعاطى الاسباب الجائزة المشروعة، اما ان يتعاطى الاسباب التي لا تجوز فذلك حرام ولا يليق بالمسلم المؤمن حقا كما قلنا بالله ورسوله ان يتعاطى مثل هذه الاسباب المحرمة. من ذلك ان يأتي العرافين والمنجمين ومستعذرين الجن ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. وفي الحديث الاخر من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوما. فلذلك يجب بعد هذا الاخ كما قلت له ان يرضى بقضاء الله وقدره. فاذا كان رزق من الزوجة الاولى ولدا او اكثر فذلك بقضاء الله وقدره، واذا لم يرزق من الزوجة الثانية شيئا فذلك ايضا بقضاء الله وقدره. واذا اعتبر هذه مصيبة فليتأكد، اذا اعتبر عدم مجيئه اولاد من الزوج الثاني مصيبة فليتذكر قول الرسول عليه السلام عجب امر المؤمن كله ان اصابته سراء حمدا فشكر الله فكان خيرا له، وان اصابته ضراء يعني شيء ضر منه ما بيعجبه فصبر كان خيرا له. فامر المؤمن كله خير وليس ذلك الا للمؤمن. ثم ليتذكر مع هذه الحقيقة الشرعية وهي وجوب الرضا من المسلم بقضاء الله وقدره سواء كان سلبا او ايجابا، يتذكر بعض الحوادث الواقعية، ومنها قصة يرويها والدي رحمه الله خلاصتها انه كان له صديق غني وله زوجة جميلة ورضية وكل شيء فيها طيب ولكنها عقيم. فكان هذا الصديق كلما جلس مع والدي يتحسر ويقول يا ريت ربني يرزقني ولد، يقول له ابي يا حبيبي ارضى بقضاء الله وقدره، شو بدريك هذا الولد لو اجاب يصير نقمة عليه، الولد لو رزقته ربما يصير نقمة عليك. يقول له بس اني بعت لي ولد، وراحت ايام وجيت ايام والله بعت لي ولد. وقتنا رجل غني وزوجته كذلك يعني متجاوز معه تماما، فربوا هالولد تربية نادر ما يقوم زوجان بتربيته. ايه لبلغ مبلغ الرجال، لما بلغ مبلغ الرجال هنا انقلب الولد والدا والوالد ولدا، فصار الولد يضرب الوالد ويهينه، هي كما يقولون عندنا في سوريا حتى ارجاء نجوم السماء في وضح النهار. فكان يقول يا ليتني بقيت مثل ما كنت عقيما وما رزقت مثل هذا الولد. كان ابي يقول الله يرحمه يقول له تذكر لما كنت تقول كذا وكذا وقال لك يا فلان ارضى بقضاء الله وقدره فذلك خير له. فلعله الاخ هذا يعتبر اولا بما ذكرنا من امر الشرع الديني وهو الرضا بما كتب الله له، والامر الثاني انه هذا اليوم خليه ينظر هيك نظره عامه، هل اكثر الاولاد سواء كانوا ذكورا ام اناثا طيبين مرضين الوالدين، ولا اكثرهم عاقين وناجين ونحو ذلك؟ هذا ما عندي، وسلام الله عليك وعليه.
عليك وعليه السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خير الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا.
كيف حال شيخنا؟
احمد واشكرك.
الله يبارك فيك. الحمد لله بخير.
كيف الجميع؟
كلهم بخير الحمد لله.
الحمد لله. وشو صار معكم؟
والله يا شيخي يعني مثل ما بيحكوها عندنا في الاردن حطت ايدك.
ايه
اي نعم.
اعانكم الله.
الله يبارك فيك شيخي.
نعم.
عندنا هون اخونا ايمن من اهل اربد اللي اجتمعت فيهم من مده.
نعم.
بدي اسالك سؤال تسمح له؟
تفضل.
دادي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احب ان اسالك عن سند هذا الحديث.
وهو
حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا اسحاق بن سويد، حدثنا يحيى ابن يعمر.
مين؟
حدثنا يحيى ابن يعمر.
اسحاق بقول لك. اسحاق مين؟
ابن سويد.
ها؟
سويد.
ابن سويد.
سويد. ايه.
ارجو المعذرة.
ايه.
عن يحيى ابن يعمر. عن عائشة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون: أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: بلى. قال: فأسوة ما لك بنا، رجاله ثقات كلهم إلا مؤمل هذا.
مؤمل
إلا مؤمل هذا
وابن إسماعيل.
نعم. هذا ففيه كلام. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. قال احدهم: فلعله حديث حسن ان شاء الله. فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
الحديث اسناده ضعيف.
نعم.
لكن يمكن ان يكون حسنا فيما اذا تتبعت شواهده.
وما علته؟
هو مؤمل هذا.
نعم. طب استاذي توثيق ابن معين قال عنه ثقة ما يؤخذ به؟
ولماذا لا يؤخذ بالمجرح؟
نعم.